بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى وأدام من نفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دعا مريضا وجده مغمى عليه توضأ وصب عليه من ماء وضوئه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ ازدحم المسلمون على وضوئه يتمسحون بالماء الذي يسقط من عضائه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. وكان الصحابة لا يرون التطهر بما عدا الماء من سائر المائعات عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم.
عندك لا يرون كان الصحابة،
وكان الصحابة لا يمنعون التطهر لا يمنعون التطهر بما عدا الماء من سائر المائعات عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير. وكان جرير بن عبد الله يأمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يغسل يديه ورجليه في القدح ثم يقول لأصحابه: اشربوا منه وأفرغوا على وجوهكم. وكان ابن مسعود يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة الجن: ما في إداوتك وركوتك؟ قلت: نبيذ. قال: ثمرة طيبة وماء طهور. فتوضأ منه. وحمل هذا العلماء على غير المتغير بقرينة قوله وماء طهور وبقرينة قوله في الحديث المتقدم إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه، فإن الماء إذا خرج عن طبعه واسمه خرج عن اسم الماء. وبالجملة فضابط الباب أن كل ما يقدر استعماله البدن لا ينبغي التطهر به لانتفاء النظافة التي هي المقصودة، والله تعالى أعلم.
اللهم صل
وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم
عدد
معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم
صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن سار بمسارهم واتبع سبيلهم وبمجراهم جرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد يتابع الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلقة بالطهارة والوضوء، ويقول: وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا، عندكم دعاء مش دعاء، إذا عاد مريضا ووجده مغمى عليه توضأ وصب عليه من ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. والصب من ماء الوضوء والتبرك بماء الوضوء جاء متواترا عنه عليه الصلاة والسلام في عمل الصحابة في تبركهم من 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 مسهم واخذهم الماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام، حتى جاءنا في الصحيحين إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه أي على الماء الذي توضأ به. وأمر كذلك في السنة لمن أصاب أخاه المسلم بعين، ومعنى ذلك أن يستكبر ويستعظم شيئا نازله أو من شؤون أخيه المسلم فيجد في قلبه استكبثارا لذلك واستكبارا فيصاب بالعين. أمر أن يغسل العين وجهه ويديه وأطرافه ثم يصب ذلك الماء على المعيون، وذلك من أقوى ما يدفع العين ويدفع أثرها ويرفع أثرها عن المعيون إذا تم. وهذا قال إذا استغسلتم فاغسلوا كلكم عيانون إلا من بورك، وإذا أن يحصل منكم الأثر من استعظام شيء من الإنسان ولو في نفسه ولو في جسده ولو في رباسه، إذا استعظمه قد يرتب الله على ذلك إصابة بها من هذه العين يتوقع الضرر، توقع الضرر بالمعيون. فينبغي التعوذ بالله تعالى والتحصن. وفي تحسيناته صلى الله عليه وسلم يقول عوذك بكلمات لا تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. الله لا إله إلا الله. ومن تعويذاته بسم الله أرقيكم كل شيء يؤذيك. ومن التعويذات المعروفة المباركة حصنتك بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنك سوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعيد نفسي كلمات الله التامة مهتم هامة من كل عين لامة. وهكذا. ومما يدفع شر العين عند خوف الإصابة بها قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والذي قال عنها سبحانه وتعالى في المؤمن الذي يحاور أخاه أو يحاور صاحبه الكافر ولولا إذ خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإنه من أعجبه شيء في نفسه أو أهله أو ولده أو أحد المسلمين فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنه يدفع أثر العين. والعين حق كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدر، أي يصاب بها الجمل فيخافون موته فيذبحونه فيرد على القدور يطبخون لحمه، وتصيب الرجل فيمرض ويموت فتورده القبر، وكل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. ودفعها بما شاء الله لقوة بالله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبقراءة الإخلاص والمعوذتين. وجاء الإرشاد أيضا النبوي لمن توقع منه العين على أحد من عباد تعالى أن يغسل وجهه ويديه وأطرافه ثم تصب على المعيون. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر بعض الذين معه إلى بعض الصحابة وهو يغتسل فجاء بكلمة يدعى على أهله فسرع وصار مدنف، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يأمروا هذا المتكلم أن يغسل وجهه ويديه وأطرافه وأن يصبوه. فلما صبوه على الماء قام كأنما نشيط من عقال لما صبوا عليه الماء وكأن لم يكن به شيء، وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال أتريد تقتل أخاك؟ فيدفع الله هذا الشر بقولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهكذا ما جاء من تزاحم الصحابة على وضوئه فهذا معلوم، وحتى صار يجمع سيدنا بلال الماء الذي يخرج من أعضائه في الإناء فإذا انصرف أقبلوا عليه. وقد جاءنا في الصحيح وغيره فرأيت من لم يصب منهم بللا أخذ من يد صاحبه أو من بلل يد صاحبه فتمسح به. وهذا أيضا معلوم. شؤون التبرك أيضا في حياة الصحابة واضح وبين وجاء بصور متعددة، حتى ألف بعض العلماء المغرب من المحدثين كتاب رسالة سماها تبرك الصحابة، أورد فيها عشرات من الأحاديث التي فيها تسابق الصحابة إلى التبرك بأنواع البركات. وكذلك ما ذكر من صب الماء على المريض المغمى عليه، وقد حصل منه صلى الله عليه وسلم ذلك في عدد من الوقائع في المدينة وفي مكة بعد فتحها كذلك، وأمرهم يصب الماء على ذلك المغمى عليه، فإذا صبوا عليه الماء أفاق بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أنه صلى الله عليه وسلم يبعث المطهر يعني أماكن الوضوء أو محلات الوضوء أو الماء الذي يتطهر به الناس ويتوضؤون به فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركات أيدي المسلمين. وجاء هذا صريحا في حجة وداع عليه الصلاة والسلام، فإنه أقبل على عمه العباس وكان وليا للسقاية، يسقي الناس من بئر زمزم، وكان وجد جعلوا حوضا يجعلون فيه الماء، يصب ينزحون الماء ويجعلونه فيه، وقد يجعلون فيه شيئا من الزبيب يطيبه ويشرب منه الناس. فلما أقبل صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف نحو زمزم بادر سيدنا العباس وأولاده فنزحوا له دلوا جديدا وجاءوا قربوا له، فدرك قال ناولوني من هذا الماء الحوض الذي يشرب منه الناس، فشرب منه صلى الله عليه وسلم. قال الراوي يبتغي بذلك بركة المسلمين أو بركة أيادي المسلمين. قالوا إنه تقع فيه الأيادي يغرفون منه وتقع أيديهم فيه، قال اعطوني منه، فشرب منه صلى الله عليه وسلم. قال للعباس لولا أن تغلبوا على سقايتكم لا خرجت حتى أنزح وأضع الحبل على عاتقي هذا، بينزح الماء من زمزم، كان لو عملت هذا بيزح مرساكم العاب يخلوا لكم سقاية، وهم متولين أمر السقاية ونزح الماء لسقي الناس. فترك ذلك رعاية لحق أهل السقاية، وكانت مع عمه العباس عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فشرب من الماء الذي يشرب منه المسلمون، الحوض الذي يجمعون فيه الماء من زمزم ويشرب فيه الناس، فشرب منه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهو معدن البركة ومصدرها عليه الصلاة والسلام، جعله الله أبرك عباده وفرع منه البركات في البرية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ازدحم المسلمون على الوضوء يتمسحون بالماء ليسقط من أعضائه، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. حتى جاءنا في حجة الوداع أن بعض أهل اليمن قدم يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ودلوا على ما كان خيمته والمحل الذي جلس فيه أيام كان في مكة قبل طلوعه إلى منى، وأحب أن لا تشتد زحمة الناس عند الكعبة، فأمر من ينصب خيامه بالجرود مقابل الحجون ونصبوا خيامه هناك، فكان معه جماعة من خواص الصحابة فيصلي بهم هناك، وما تقرب الكعبة خشية من تزاحم الناس أنه إذا حضر يجي الناس كلهم يهدرون، فتركه تركها لعامة الأمة، كل من ورد يأخذ نصيبه من الطواف والاستلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود والالتزام الملتزم، فلأجل لا تكثر الزحمة انتحى في هذه الناحية وبقي هناك صلى الله عليه وسلم يصلي بمن معه. قال هذا اليمني فجيت فقالوا لي إنه الآن وقت صلاة وسيخرج من خيمته وتسأله. قال فرأيت بلالا أذن للصلاة ثم أخذ ماء وإناء فاضي، فدخل إلى خيمته صلى الله عليه وسلم يصب عليه الماء، ثم خرج بلال بالإناء الذي أدخله معه طست فيه الماء ليتوضأ. قال فرأيت أصحابه أقبلوا عليه حتى كانوا يقتتلون فجيت أفعل مثلهم. قال فرأيت من لم يصب منهم شيئا أخذ من بلال يد صاحبه فتمسح به. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وأقام بلال الصلاة وصلى بنا، ثم جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم سألته فكا وسألني عن أهل اليمن وأحوال الإسلام فيهم، وأجابه عن مسائله التي يسأل عنها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولم يزل أمره في حجة وداعه أحاط الناس به لما جلس للحلاقة فعلم ما يريدون، يريدون أن يأخذوا من شعره الشريف عليه الصلاة والسلام، فلما حلق شقه الأيمن حمل الشعر الشريف ناوله بعض فقال وزعوا عليهم، فصاروا يتنازعون عليه يتسابقون إليه، فجعل الرجل تصيبه شعرتان ورجل تصيبه شعرة الواحدة. فيها رأى سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى سهيل بن عمرو الذي كان في عام صلح الحديبية ما رضوا يكتبون في الكتاب الصلح محمد رسول الله، حتى بسم الله الرحمن الرحيم انقرأ قال ما نعرف هذا ايش، اكتب بسمك اللهم كما نكتب. فقال للكاتب، قال صلى الله عليه وسلم الكاتب سيدنا علي، قال امحى اكتب بسمك اللهم ما كتب بسمك اللهم، اما بعد فهذا ما صلى عليه محمد رسول الله. قال كيف تقول محمد رسول الله؟ لو علمنا انك رسول الله ما قتلنا كتب محمد بن عبد الله. قال اني رسول الله وان كذبتموني، امحاها يا علي. قال ما انا بالذي امحاك انت رسول الله. قال أرني موضعها، ووضع سبعه في الماء ومحاها بيده صلى الله عليه وسلم، قال اكتب محمد بن عبد الله. فلما كان في ذاك اليوم قد أسلم هذا سهيل، فرأى سيدنا أبو بكر يزاحم الناس حتى وقعت في يدي شعرة، فرأى يقبلها ويضعها على عينيه، فبكى سيدنا أبو بكر، قال هذا أبا أن نكتب بسم الله الرحمن نكتب محمد صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم، لو قتلنا ذاك اليوم لدخل النار والنبي نهانا عنه. أنا قلت له أمرنا فبأخلاقه، شوف اليوم كيف أصبح بهذا الحال وأصبح بهذه الصورة يزاحم على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فالآن لو مات على هذا الحال دخل الجنة. فيتعجب في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يقول للنبي في عام الصلح الحديبية، يقول له هذا رجال طويل اللسان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ويتكلم كثير، فدعني أخرج ثنيتيه حتى لا يقوم خطيب عليك في مكان. قالوا لعله يقوم مقاما تحمده عليه، يخطب خطبة طيبة حسنة فتحمده عليه. لما كان يوم وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبلغ الخبر لأهل مكة وارتجوا، خطب فيه وثبتهم على الإيمان سهيل بن عمر، وقال ونجا بالكلمات التي جابها سيدنا أبو بكر في المدينة، وهذا من دون ما يعرف بها، وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله حي لا يموت، وتلا الآية إنك ميت وميتون، وما محمد رسول قد خاتم قبل الرسل. فثبت بذلك أهل مكة، فبلغ سيدنا عمر الخبر، قال هذا الموقف الذي قال إنه يقف موقفا تحمده عليه. ولا خلانا نخرج أسنان ذاك اليوم عبي يعرف يخطب صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله، وإنك لعلى خلق عظيم صلوات ربي وسلامه عليه. قال الغريب يقول وكان الصحابة لا يمنعون الضرب مع عدد ما من سائر الميات، كيف هذا
النسخة
لا يرون، لا يرون التطهر بما عدا الماء من سائر الميات، عمل بقول الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين لا يرون، يعني إذا ماشي ماء فما يتوضؤون بزيت ولا بسليط ولا بشيء من الميعات الأخرى، إنما يرجعون إلى التيمم أو لا، فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا إن تجدون التيمم وهكذا. واتفق فقهاء الإسلام على أن الماء المطلق هو الذي يرفع الحدث، وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أنزلنا من السماء ماء طهورا. وهكذا جاء في حديث أسماء تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قالت تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهكذا أما رفع النجاسة فقال أبو حنيفة وأبو يوسف أنه يجوز تطهير النجاسة بأي شيء مايع، بل بأشياء كثيرة بمثل النار بمثل الشمس، وكل ما أزال أثر النجاسة فعندهم يحصل به التطهر. كما هو من المعلوم أن الخمر أيضا بالتخلل يصير طاهرا يصير خلا وما إلى ذلك. نعم في الاستنجاء يكون غير الماء الجامدات ولا يجزي المائعات على قول الجمهور، حتى قال المالكية يحرم الاستنجاء بماء غير الماء لأنه ينشر النجاسة بدل ما يزيلها ينشرها. فلهذا إنما مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف صاحبه كما علمنا يقولون إزالة النجاسة بأي شيء كان ولو أي ما يعمنه الاستنجاء. وقد تقدم أيضا مع الكلام أنه بحثوا الكراهة الاستنجاء بماء زمزم وبعضهم حرمه تكريما أو إزالة أي نجاسة به لأنه ماء معظم ومحترم فلا تزال به النجاسات. وكذلك يقول الحنفية فيما يذكر بن عابدين من فقهائهم يقول يكره الاستنجاء بماء غير الماء وإن كان يزيل النجاسة عندهم ولكنه يكره. وبقي كل جامد طاهر قال على نجاسة غير محترم يجوز أن يستنجى به. والدبغ يطهر لكن عند الشافعية وعند الحنفية يطهر جلد الميتة. جلد الميتة إذا دبغ طهر أيما يهاب دبغ فقد طهر. ولم يقل المالكية والحنابلة بطهارة الجلد بالدباق فهو مختلف فيه. يقول الصعيد الطيب يعني التراب عند الشافعية وفسره بعض الأئمة بما صعد على ظهر الأرض من جنس الأرض فهو صعيد طيب يعني طاهر غير متضمخ بنجاسة أو غير مختلط بنجاسة. وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير. قال تعالى أن كنت مرضى سفرنا وجعت مرضى المسلم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكان جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يأمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه أن الماء الذي يندي فيه سواكه أو يغسل فيه سواكه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يغسل يديه ورجليه في القدح وأصحابه يشربوا منه وأفرغوا على وجوهكم. وكان ابن مسعود يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن ما في إداوتك أو ركوتك. قلت نبيذ. قال ثمرة طيبة وماء طهور فتوضأ منه. وحمل هذا العلماء على غير متغير بقينة قوله وماء طهور وما انظر بقوله بعد المتقدم إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه. بمعنى أن النبيذ إذا لم يكن يعني وهو الماء الذي نبذ فيه زبيب أو نبذ فيه تمر لأجل يحليه أنه إذا لم يتغير لونه وريحه وطعمه تغير كثير يجوز الوضوء به. فإذا تغير كثيرا فلا. وإن كان المشتهر عن الحنفية جوائز التطهر بالنبيذ ولكن هذا محمول على النبيذ الذي لم يكن فيه التغير. يقول فإن الماء إذا خرج عن طبع واسمه خرج عن اسم الماء وبالجملة فضابط الباب أن كل ما يقدر استعماله البدن لا ينبغي التطهر به لانتفاء النظافة التي يقدر استعماله البدن يعني يوسخ استعمال البدن لانتفاء النظافة التي هي المقصودة من الطهارة. فما اختلط بطاهر إن كان تغير به تغيرا كثيرا سلب عنه اسم الماء امتنع التطهير به. وإن كان التأثر أو تغير يسير جاز أن يتطهر بذلك الماء. وإذا كان ما تغير به مستغن عنه الماء أما إذا كان مضطر إليه فما يضر ذلك إذا كان شيء في مقر الماء أو في ممره. وما لا يمكن الاحتراز عنه فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة تغير كثير سلب عنه اسم الماء فقد انتقلت الطهورية عنه. نعم. أما إذا تغير بمجاورة من دون مخالطة ايش المجاورة يعني شيء يتميز في رأي العين ويمكن فصله عنه مثل عود أو كافور وضع في الماء إذا لم يذب فهذا التغير المتغير بالمجاور غير المخالط طاهر مطهر طاهر مطهر لأنه تغير بليه بالمجاور دون المخالط ما خالطه شيء. وهكذا هو مذهب الأئمة الثلاثة في قول عند الشافعية قبل ذلك، وكذلك مذهب المالكية أنه إذا كان تغير كثير ولو بمجاور امتنعت الطهورية عنه وسلبت منه الطهورية، فلا يصح أن يتوضى به ولا أن تزال به النجاسة. فهذا المعتمد عند المالكية هو قول عند الشافعية. أما الأظهر عند الشافعية كقول المالكية وقول الحنفية، لا مو قول المالكية، كقول الحنابلة وقول الحنفية أنه ما دام التغير بالمجاورة لا يضر، إنما يضر التغير بالمخالطة سواء. فإذا تغير بشيء مجاور غير مخالط فلا يضر هذا التغير عندهم. وقال المالكية هو قول ضعيف عند الشافعية أنه إذا تغير ولو بمجاور تغيرا كثيرا ارتفع عنه الطهورية سواء. وجاء عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسد من الإناء الواحد جميعا. ويقول أيضا ابن عمر كنا نتوضأ نحن ونساء على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد ندلي فيه أيدينا. ثم تقدم معنا أن سيدنا عمر أمر أن يستقل النساء بمكان مستقل. لا إله إلا الله. فالماء الذي أزيل بحدث أو استعمل في بدن في طهارة يصير مستعملا إذا انفصل عن البدن. اشترط الشافعي أن تكون طهارة فرض، أما السنة فلا، ولم يفرق الحنفية، بل كل طهارة متعبد بها يصير الماء الذي خرج مستعملا سواء. وأما إذا كان للتبرد فكذلك، يقول الحنفي إن كان محدث يصير مستعمل، أما إذا كان متوضي فلا يصير مستعمل. وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور، فهذا هو الماء المستعمل عند الشافعية القليل الذي استعمل في رفع ما لابد منه من رفع حدث وإزالة نجس. وهكذا إذا كان الماء قليلا، وأما الكثير فلا يضر ولا يصير مستعملا برفع حدث ولا بإزالة نجس ما لم يتغير. وهكذا يقول الحنابلة مثل الشافعية أن الماء القليل الذي يستعمل في رفع حدث وإزالة نجس إذا لم يتغير أحد أوصافه فهو طاهر لكنه غير مطهر، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. وفي رواية مثل عندهم مثل ملكي يقول أنه طاهر مطهر عند الإمام أحمد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. رزقنا الله الاستقامة واتحفنا بالكرامة وفقانا في الدين وطهرنا تطهيرا ورفعنا مراتب قربه مع أهل مودتي وحبه في خير لطف وعافية. اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.